الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء. قال الحافظ: أي فهو مستثنى من الوعيد المذكور، لكن إن كان لعذر فلا حرج عليه، وإن كان لغير عذر فيأتي البحث فيه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير ابن معاوية. متى عهدنا بهذا الطرف؟ العصر. نعم. قال حدثنا موسى بن عقبة إمام في السيرة، ومع ذلك ابن إسحاق أشهر منه. عن سالم بن عبد الله، ذكر في الفقهاء العشرة في المدينة. عن أبيه رضي الله عنه وعبد الله بن عمر أحد العبادلة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا دليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. قال أبو بكر: عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة الصديق العتيق: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، يعني يسترخي فينزل، حتى ربما كان الإزار أسفل من الكعبين، إلا أن أتعاهده. دليل على أنهم يعلمون أن ما نزل من أسفل الكعبين ممنوع، هو يتعاهد ويرده، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. في رواية زيد بن أسلم: لست منهم. وفيه أنه لا حرج على من جر إزاره بغير قصد مطلقة. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال، فقال ابن بطال: هو من تشديداته، وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم. قال: قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة. اختلفوا: هل الكراهة هنا للتحريم؟ نعم، للتحريم، لأن الوعيد عليها عظيم. وفيه أن الإنسان يأثم بالخيلاء وحدها، ويأثم بجر الإزار أسفل من الكعبين وحده، ويأثم بالجمع بين الخيلاء وجر الإزار. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد قال الحافظ: لم أراه منسوبا. ثم ذكر: لعله ابن سلام أقصد. قال: أخبرنا عبد الأعلى السامي عن يونس بن يزيد الأيلي المصري عن الحسن ابن يسار البصري، الحسن بن أبي الحسن، واسم أمه خيرة، إلى أنه رضع من أم سلمة فنالته بركة من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان زوجها، مع أنها لم تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب العلم والحكمة والزهد والورع. عن أبي بكر نفيع بن الحارث يونس بن عبيد، جزاك الله خيرا. نعم، ذكر يونس بن عبيد. قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد، يعني له للموقف الذي حصل، حتى أنهم ظنوا أن الساعة قد قامت. وثاب الناس أي رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه. فصلى ركعتين أي بأربع ركوعات وأربع سجدات، صلى ركعتين في كل ركوع ركوعان، كما في حديث عائشة ابن عباس وجابر وغيرهما. فجلى عنها أي ارتفع الكسوف، ثم أقبل علينا وقال إن الشمس، يعني خطيبا للكسوف خطبة واحدة، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، علامتان ظاهرتان على عظيم قدرة الله وعجيب تصرفه، فإذا رأيتم منها شيئا كسوف أو خسوف فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. هناك عدة سنن، فصلوا وادعوا واستغفروا، وأمر بالصدقة والعتاق وغير ذلك. والأصل أن تطال الصلاة فيها، لكن إن قصروا يكفي. قال باب التشمر في الثياب، رفع أسفل الثوب. قال أبو السند المتصل حدثني إسحاق هو ابن رهويه، قال أخبرنا ابن شميل النضر، قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة الهمداني أخو زكريا بن أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالد ويقال هبيرة، ولعمر في البخاري أحاديث يسيرة. هذه فائدة، أخو زكريا بن أبي زائدة مشهور ويتكرر كثيرا، وأما عمر هو قليل الحديث. وهمدان قبيلة عريقة، كم منها من الأبطال والرجال والعلماء، وهي قبيلة متوزعة على كثير من المناطق، لا يظن الظان أنها فقط المنطقة المسماة بهمدان شمال صنعاء، بل هي ممتدة ربما من نجران إلى صعدة وعمران وحجة وكثير من صنعاء، وهكذا هناك بيوت منها في حضرموت مثل بيت الكثيري. آل الكثيري أصلهم من همدان، وهناك قبائل أخرى تنتسب إليهم. فأخبرنا أخونا الشيخ علي العفري أيضا أن العفر نسبهم ينتهي إلى همدان. ومن عجيب شأنهم أنهم دخلوا في الإسلام برسالة، ومن عجيب شأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عزم على الهجرة إلى همدان، ثم قدر الله عز وجل أن هاجر في نفس العام إلى المدينة لشيء ادخره الله للأنصار. فتجد من علماء همدان الوادعي سواء متقدم أو متأخر، الحجوري سواء متقدم أو متأخر، وهكذا الخارفي، السبيعي، المدري، ومن قادتها معيوب بن يحيى الحجوري الذي فتح الفتوح في بلاد الروم، مصر الأمصار، ورجع بالسبايا والغنائم الكثيرة. وتأثر كثير منهم بالرفض، لا سيما من المتأخرين، لأن الرافضة دائما يدخلون عليهم بتلك القصيدة المزعومة لعلي بن أبي طالب أنه قال: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بالسلام. وأما من حول نجران ووائلة صاروا مكارمة إسماعيلية باطنية كفرة فجرة، ومنهم قبيلة يام التي كان يذكر في ترجمتها أن ليس فيهم جبان، غزاهم القرمطي ودخلوا معه في دينه، وإلى الآن الكثير الكثير ما زالوا على هذا الدين الخبيث دين القرامطة، حتى أن ابن شاجع كان يتزوج 9 من النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها، العنزة الحرب الصغيرة، ركزها أي غرسها في الأرض سترة ونحو ذلك، ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة، حلة حمراء، كما جاء في بعض الروايات حلة حمراء مشمرا، أي يرفع الثوب من أسفل ربما إلى يظهر الساق، وأحيانا يظهر الفخذ إذا كانت تشميرة. والله المستعان. وما زال الناس يستخدمون هذه العبارة إلى الآن، يقول شمر. فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه وراء العنزة، لأن سترة الإمام سترة لمن بعده، فلا يحتج بهذا الحديث على عدم السترة، لأن المرور بين يدي المصلي إذا كان مأموما لا حرج منه، إنما الممنوع المرور بين يدي الإمام. فإذا لم يكن للإمام سترة خذ لك 3 أذرع ومر. هذا تنبيه مهم يا أخوة، لا سيما الذين يذهبون إلى الحرم، تجد كثير من الناس يصلون بدون سترة، يعني تبقى واقف تحجز طرق الناس، أو ربما يفوتك شأن قد عزمت عليه، اترك له ممر السترة، يعني المسافة التي تكون شرعا بينه وبين سترة مر، لا تبالي ولا تتحرج. أما إذا كان الشأن أن وقوفك ربما يمنع السير ويؤدي إلى حطمة في الناس ويؤدي إلى ضرر، فامضي لا حرمة له. بعض الناس يذهب يعمل لك في صحن الكعبة، الناس يطوفون بأعداد كثيرة ويعمل سترة، أو يريد يصلي ركعتي الطواف، هذا لا تبالي به إن لم يكن مندوحة، إذا كان فيه مندوحة مشي من خلفه لا عليك. لكن أحيانا يا أخوة تختلف الأمور، فالشاهد هذا الأحوط إذا وجدت طريقا أن يكون بينك وبين 3 أذرع وأنت مطمئن، لأن كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة 3 أذرع، فنحن نجعل المكان الشرعي له ونمشي في المكان الذي أباحه الشرع. هناك آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة بدون سترة ضعيفة ما تثبت، لم يكن له سترة، وأن عبد الله بن الزبير كان يصلي وتمر أمامه المرأة، بحثناها رأيناها أنها لم تثبت، بتبويب البخاري على أن السترة في مكة وغيرها، باب السترة في مكة وغيرها. هذا الحديث في مكة، حديث أبي جحيفة، وحديث كثيرة في المدينة. فكيف يأتي يقول لك مكة والمدينة ما فيها سترة؟ هذا كلام ما صحيح. قال: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. سواء كان بالإزار أو القميص. وأكثر يا أخوة من يقع في هذه المخالفة أصحاب البنطلونات، جمعوا بين مخالفتين: لبس البنطال تشبه بالكفار، والإسبال، لأن عندهم إذا رأى البنطال فوق الكعبين يعتبرونه ما هو يعني رجل مهندم، سموه هندمة وغير ذلك. فهذا يجمع بين معصيتين: معصية ما أسفل من الكعبين ومعصية لبس البنطال. العرب كانوا يلبسون السراويلات، ما كانوا يلبسون البناطيل. والسراويلات تلبس إما تحت إزار، إما تحت رداء، إما تحت قباء، يعني تحت أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في السراويل ليس عليه شيء غيره. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا آدم، وهو ابن عبد الرحمن بن أبي إياس، ويشهر بالنسبة إلى جده آدم بن أبي إياس. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أول من نقب عن الرجال في العراق. يا أخوة كيف تتوقعون، كيف تتوقعون يعني قيام الناس عليه؟ الآن الذي يتكلم في الجرح والتعديل تجد جميع الأعين تنظر إليه. هذا يتهم بالتنطع، وهذا يتهم بالتشدد، هذا يتهم بالغيبة، وهذا يتهم بالنميمة، وهذا يتهم بالبه، ما يتركونه، يبغضون صاحب الجرح والتعديل. أغلب المجروحين إلا من رحم الله إذا فيه واحد صاحب إنصاف يعترف، وإلا الغالب أن أغلب المجروحين وأغلب العوام يتنكرون للجرح والتعديل. فشعبة أول من نقب عن الرجال. كان قبل شعبة من فتح له كتاب درسه عنده أو مجلس، وبدأ شعبة فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان مدلس، حتى كان يتتبع أفواه مشائخه الذي يعرف فيهم تدليس. إذا رآه قال حدثنا، كتب الحديث، وإذا رآه قال عن، ترك الحديث. لذلك المروي عن شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، هذا الأثر بعضهم يعله، تدليس أبي إسحاق والأعمش وقتادة. بل قالوا مطلقا مشايخ شعبة، وإن كانوا مدلسين حديثهم محمول على السماع. كان فقيرا نحيفا قليل المتاع، ولكنه نرجو أنه في ملكوت الله عظيم. شعبة، انظروا يا أخوة، أغلب المحدثين تجد له ذكر باسمه واسم أبيه أحيانا أو نسبة، لكن شعبة هكذا مطلقا عرف بشعبة، كل الناس يتهيبون شعبة. فكان شعبة في زمنه مثل الإمام الوادعي في زمنه، لأن الإمام الوادعي رحمه الله، وإن كان هناك علماء يصدعون بالجرح، لكن هو انتشر شأنه أيما انتشار في المؤلفات، يجرح ويعدل، يجرح الجماعات، يعدل الجماعات، يعني في الخطب، في المحاضرات، في الأسئلة، في غير ذلك. ولذلك صفيت له دعوة. فضل الله، فضل الله، ثم الجرح والتعديل. إياك أن تكون زاهدا في الجرح والتعديل، والله أن سلفيتك غشش. الذين يزهدون في الجرح والتعديل لأهل الباطل، تعديل أهل الحق وجرح أهل الباطل، هذا سلفيته مغشوشة. بل افرح حين تسمع تعديل أهل الحق، دلالة عليهم وإرشاد إليهم وبيان لفضلهم، وحين تسمع جرح أهل الباطل، تحذير منهم، تحذير من باطلهم. والله أنه لجهاد في سبيل الله، وقد يكون في بعض المواطن أفضل من جهاد السنان، جهاد عظيم إنما يقوم به الخلص القلة. جهاد السنان قد يقوم به قبيلة، قد يقوم به دولة، قد تقوم به مدينة، قد يقوم به الآلاف، وكثير منهم ربما لا بعضهم لا يحسن يصلي إلا تقليدا وجهال. لكن جهاد اللسان، الجرح والتعديل، من يقوم به غير أهل السنة؟ بل علماء أهل السنة، بل خلص علماء أهل السنة، من كان قد رزق منهم الشجاعة والغيرة والإقدام. حتى قال بعض أهل العلم: أهل الإسلام غرباء بين أهل الملل، وأهل السنة غرباء بين أهل الإسلام، والعلماء غرباء بين أهل السنة، وعلماء الجرح والتعديل غرباء بين العلماء غربة يعيشونها. ولكنهم أبوا إلا أن يتكلموا نصحا والله، وإلا والله أحيانا النفس تدعوك إلى أن تداهن، ولا تسكت، ولا مصلحة الدعوة. لكن يمنع العالم السكوت عن الباطل والرضا به، لأنه إذا سكت عن الباطل فشى وانتشر. لذلك إن كان في قلبك دسيسة لبغض جرح أهل البدع، فعالج قلبك بكثرة الاستغفار ودعاء الله بالثبات. الدسائس يا أخوة سبب سقوط الدعوات، سبب سقوط المستقيمين. كم من حافظ القرآن سقط بدسيسة في قلبه، كم من خطيب مسقع سقط بدسيسة في قلبه، كم من مؤلف سقط بدسيسة في قلبه. فحضر الدسائس، ما أنت أرحم من نبي الأمة يتكلم في بعض من إليه ويقول: ما أرى فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. وربما قال: ما بال أقوام وكل شيء بحسبه. ما أنت يعني بأزهد من السلف، سطروا الكتب ودونوها ونشروها وأشاعوها بالثناء على أهل الحق وبجرح المبطلين، بل وبجرح بعض السلفيين لضعف في حديثهم. جرحوا عبد الله بن لهيعة وهو إمام في السنة، نعيم بن حماد الخزاعي إمام في السنة. كم من إمام في السنة وهو مجروح في حفظه، مع ذلك أنه الدين بن المديني يقول: أبي ضعيف. وهكذا غير واحد. فرحم الله شعبه إذ أحيى الله به سنة، موجودة في القرآن، موجودة في السنة، موجودة في منهج السلف. الصحابة الكرام: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. حتى امرأته ذكرت بالذم والقدح والثلب لفسادها. هكذا السنة مليئة. انظروا إلى كتب الإمام الوادعي، ما أغلب الكتب يكتب باب الجرح والتعديل، ويأتي بالأحاديث والآيات في صعقة الزلزال، في غير ما كتاب من كتبه، جامع الصحيح. فإياك أيها السلفي أن تكون صاحب زهد أمام أهل البدع. والله ربما تجلس مجلس تصلخ أخوانك أهل السنة صلخ لا تبقي فيهم ولا تذر، بل لا تغتابهم بظاهرهم بل تدخل في نياتهم، وهذا مرائي وهذا معجب وهذا مدري إيش وهذا كذا. وإذا جاء الكلام في أهل البدعة وإذا بك دندن رأسك. أوف من هذه السلفية والله. ارفع عقيرتك بالكلام في أهل البدع، تحذير من أهل البدع، وتقرب إلى الله بالكلام فيهم. قيل لولا أهل المحابر لخطب الزنادق على المنابر. أما القرب من أهل البدع ضرر، ضرر عظيم. قالوا بينما الدارقطني يطوف بالبيت، فإذا برجل من أهل البدع يصافحه، وإذا برجل من العامة يتأثر ويتبع ذلك المنحرف بسبب مصافحة. أبو ذر الهروي كان يمشي مع الدارقطني فسلم على الباقلاني، فتأثر أبو ذر الهروي بالباقلاني. وهنا في الفتح الرباني فتاوى الشوكاني: فإنه ما زال سلف هذه الأمة وخلفها يجرحون من يستحق الجرح من رواة الشريعة ومن الشهود على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم، ويعدلون من يستحق التعديل، ولولا هذا لتلاعب بالسنة المطهرة الكذابون، واختلط المعروف بالمنكر، ولم يتبين ما هو صحيح مما هو باطل، وما هو ثابت مما هو موضوع، وما هو قوي مما هو ضعيف، للقطع بأنه ما زال الكذابون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما الذي أسفل من الكعبين؟ هذا في حق الرجل، أما المرأة فيتعين عليها أن تنزل على الكعبين وترخي ذيلها إلى الذراع من استطاعت، أو شبر. وأما الرجل فإزاره إلى نصف الساق، هذا أعدل ما يكون. فإن أبى فإلى الكعبين، يعني لا يصل إليهما بحيث ينزل إلى أسفل من الكعبين، أي ما هو أسفل وما هو وهو أفعل تفضيل، ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا ويجوز أن تكون ما نكره موصوفة بأسفل. قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار. فكنا بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة، وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه، أو التقدير أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار، أو فيه تقديم وتأخير، أي ما أسفل من الإزار من الكعبين في النار. وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة في النار. وأصله ما أخرج عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد أن نافعا سئل عن ذلك فقال: وما ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين، انتهى. لكن أخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عن ابن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسولت إزاري، فقال ابن عمر: كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار. وأخرج الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل، فقال: المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره، ويكون وادي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أو يكون في الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أن الذنب يتعاطى، أن الذي يتعاطى المعصية حق بذلك. ويستثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب مثلا إذا لم يستره بإزار حيث لا يجد غيره. نبه على ذلك شيخنا في شرح الترمذي أفاده الحافظ. يعني لا أحسن أن الإنسان لا سيما هذا الزمان يعمل له شاشة أو لصقة أو شيء من ذلك يمنع وصول الذباب، يمنع وصول الماء، يمنع وصول الحوامل.